المرأة المخيفة تخرج من المدينة. امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد، تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم فقص رؤياه على أصحابه وفسرها فقال: أولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق. أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام وقال حبا للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره، فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل. ففجأة وبينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ بالوحي ينزل عليه أثناء الصلاة، ينزل عليه بشيء أغاظهم، نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم، وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه، فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها، وترك استقبال بيت المقدس، وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر. جن جنون يهود، فأصبحوا يقولون لأنفسهم ولمن حولهم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جذع ألين من قلوب يهود. غضبت يهود من تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقالت: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الرد وحيا يسفه عقولهم ويقول: سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتقلت القبلة من مقدمة المسجد إلى مؤخرته، وتم نقل الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه إلى القبلة الجديدة. وظل يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة من أجل ذلك الجذع. ها هو أحدهم اسمه سهل بن سعد يقول: كان رسول الله يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله، لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه. هنا يأتي دور المرأة الذي لا يغيب في الإسلام. إحدى الأنصاريات المصليات في المسجد تنافس تلك الأنصارية التي جعلت سطح بيتها مكانا للأذان، تأتي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أمرا وتقول: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. انطلقت المرأة وأمرت غلامها بصنع المنبر، فانطلق النجار ومعه سهل بن سعد نحو أشجار الأثل في الغابة. بدأ بتقطيع الأثل وتشذيبه ونشره، حتى قال سهل: فقطع منها أثلا فعمله وهيأه، ثم أتينا نحمله، فكان درجتين والثالثة مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يوم الجمعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليخطب، سلم وتوجه نحو المنبر فصعده فأذن بلال، ولم يكن للجمعة سوى أذان واحد، وبعد الأذان خطب صلى الله عليه وسلم، وكانت سنته أن تكون خطبته أقصر من صلاته، حيث يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وأثناء الخطبة سمع المصلون والمصليات أنينا حزينا يأخذ بنياط القلب يصدر قرب النبي صلى الله عليه وسلم. التفت الجميع إلى مصدر الصوت، فإذا المعجزة تبكي من في المسجد. نزل صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مصدر الصوت، نحو الجذع الذي يئن، نحو الجذع الذي جعله الله آية من آيات نبوته. بكى الجذع حنينا إلى ذكر الله ونبي الله، فضمه صلى الله عليه وسلم حتى سكن حنينه وأنينه. ولما سكن التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: سبحان الله، ألا ترون إلى هذه الخشبة؟ بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا. وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة: لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول، وأفرادها من المهاجرين فقط، لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال: سمعا وطاعة. ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة، وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف. فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة؟ هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من 10 أعوام، ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا. ها هم يتناقشون،
رغم أن عمار بن ياسر معهم، وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه. ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو 30 من جماد الآخرة، وربما يكون الشهر غير مكتمل فيكونون في أول يوم من شهر رجب، وهو شهر يحرم فيه القتال. والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال، وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى 4 رجال صعق الوثنيون. لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة بن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فارتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي، فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما، ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا. نظر الوثني نوفل بن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار، أما أخوه عثمان فاستسلم، واستسلم معه الحكم بن كيسان. أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش، فقالوا يتفاءلون: الحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة، أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى، فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم. ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه، فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما. رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء، أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه، فأسلم وبقي في المدينة. ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم على القافلة، فما موقفه صلى الله عليه وسلم مما حدث؟